بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. لما ذكر رحمه الله أنه يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين في وقت إحداهما في أول الفصل، ذكر بعد ذلك ما هو الأفضل. فلما ذكر الجواز ذكر بعد ذلك ما هو الأفضل، فقال: والأفضل، أي لمن يريد الجمع إذا توفرت أسبابه، فعل الأرفق به. ما هو الأرفق به؟ قال: من تأخير، أي من جمع تأخير أو تقديم، أو من جمع تقيم أو من جمع تقديم. والدل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في السنن، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم، وثبت عنه أيضا جمع تأخير. فإذا ارتحل قبل أن تزول الشمس جعله جمع تأخير لئلا يتوقف في الطريق للصلاة. وإذا كان نازلا وأراد أن يرتحل وقد زالت الشمس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الجمع. فالضابط في ذلك هو الأرفق به، لأن الحكمة من الجمع هو المشقة والحاجة. فإذا كان محتاجا للجمع وقد توفرت أسبابه يجمع، وهذا أصل من أصول الدين، وقد ذكر الله سبحانه في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. ولما ذكر رحمه الله أنه له أن يجمع في وقت الأولى أو الثانية، بين أنه اشترط شروط لمن أراد أن يجمع جمع تقديم أو تأخير. فإذا أراد أن يجمع جمع تقديم، قال رحمه الله: فإن جمع في وقت الأولى، يعني جمع تقديم، فيقدم العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب، واشترط، أي اشترط ثلاثة شروط. الشرط الأول قال: نية الجمع عند إحرامها، أي يشترط إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى أن ينوي الجمع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وعلى قول المصنف رحمه الله: لأن الصلاتين أصبحتا في وقت واحد فتشترط النية. والقول الثاني أنه لا تشترط نية الجمع عند تكبيرة الإحرام في الأولى، وإنما يكفيه أن ينوي الجمع إذا أراد أن يصلي الثانية. فلو صلى الأولى ولم ينوي الجمع بعد السلام منها أراد أن يجمع يصح الجمع. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. لأن كل صلاة منفصلة عن الأخرى، والجمع أتي به للحاجة. والشرط الثاني هو شرط الموالاة، يعني إذا فرغ من الفرض الأول كالظهر مثلا يصلي بعده مباشرة العصر، وكذا المغرب مع العشاء. وأشار إلى هذا الشرط في قوله ولا يفرق، أي وألا يفرق بينهما، أي بين الفرضين. فتشترط الموالاة بينهما، ويؤذن له بتفريق يسير، ذكره بقوله قال إلا بقدر إقامة، أي إلا بقدر الإقامة للصلاة الأخرى ووضوء خفيف. فلو بعد أن صلى مثلا المغرب ذهب يبحث عن ماء ثم توضأ ثم أتى، على قول المصنف يبطل الجمع. قال ويبطل، أي الجمع براتبة بينهما، أي لو مثلا لما فرغ من المغرب صلى ركعتين نفلا مطلقا، على قول المصنف يبطل هذا الجمع. وباب أولى لو صلى بعد المغرب مثلا فريضة كفريضة الفجر صلىها كان ناسيا لها، على قول المصنف يبطل الجمع. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن شرط الموالاة لا يشترط، لأن الوقتين دخل في بعضهما لكلا الفريضتين، فلو صلى المغرب في وقت العشاء والعكس يصح، وكذا لو فرق بينهما فكلاهما وقت واحد. فعند شيخ الإسلام رحمه الله لو صلى المغرب بعد غروب الشمس مباشرة ثم تأخر 3 ساعات وصلى العشاء يصح الجمع. والراجح أنه لو كان التفريق ليس بطويل عرفا فإنه يبطل الجمع، فإنه ليس بطويل عرفا فإنه يصح الجمع، وإذا كان طويلا عرفا يبطل الجمع، لأن المراد بالجمع هو تقريب الفرض الآخر إلى الأول، وإلا لم يسمى جمعا. والشرط الثالث قال: وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وتسليم الأولى. وأن يكون العذر موجودا مثل نزول المطر، يشترط على قول المصنف رحمه الله أن يكون نزول المطر مستمرا عند تكبيرة الإحرام للمغرب وللعشاء، وأيضا إذا سلم من الأولى يكون المطر ينزل. ذلك قال عند افتتاحهما، يعني افتتاح المغرب والعشاء، وسلام الأولى يعني إذا سلم من المغرب. فكان المصنف يقول أن يكون العذر موجودا من تكبيرة الإحرام للأولى حتى نهايتها، وأيضا عند تكبيرة الإحرام للثانية، ولا يشترط استمرار المطر مثلا بعد أن تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة الثانية. ولو كان المطر ينزل فكبر للمغرب، وعندما سلم من المغرب عندما سلم المغرب كان المطر متوقفا، لا يجوز له الجمع، لأن سبب الجمع وهو المطر زال. لكن لو بدأ في العشاء ثم توقف يصح الجمع. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.